أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا سمعنا من العلماء الكلمات المذكورة سواء في الأصول كعبارتي المعالم والقمي أو في الفروع الفقهية المختلفة كسائر عبارات التي تدل على أنه يجب الفحص ولو في بعض موارد الشبهة الموضوعية الوجوبية مع ما اعترض عليه المصنف فيما تقدم من كلام على بعض مواضع من كلماته مثل التفرقة بين موردين من موارد الشبهة الوجوبية الموضوعية ومثل تقرير المعالم لوجه رد خبر مجهول الحال من جهة آية النبأ. بعد هذا يأخذ هو في إبداء النظر في الفحص في الشبهة الموضوعية ومحصل كلامه هنا أن الموضوع الذي جعل عليه التكليف مثل موضوع العالم والطبيب الذي جعل عليه التكليف من المولى بإضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا في المثال المتقدم، هذا الموضوع الذي جعل عليه التكليف إن كان العلم به يتوقف كثيرا على الفحص بمعنى أنه نوع موضوع يحصل كثيرا الاشتباه فيه ولا يتيسر عادة حصول الحسم والجزم والعلم فيه إلا بالفحص، لا يتشخص الموضوع فيه كثيرا من الأحيان إلا بالفحص، بحيث لو أهمل الفحص فيه لأدى ذلك إلى مخالفة التكليف الواقعي كثيرا بسبب الخطأ في تشخيص الموضوع من دون فحص. فإذا كان حال الموضوع هكذا يتعين بحكم العقلاء اعتبار الفحص عنه أولا، ثم إذا لم يصل بالفحص إلى نتيجة وبقي الشاك يجري أصل البراءة. ويمكن أن يجعل بعض الأمثلة المتقدمة من هذا القبيل كهذين المثالين اللذين أشرت إليهما الآن في قول المولى أضف الأطباء أطباء البلد أو علماءه أو أعطي كل واحد منهم دينارا. هنا يمكن أن يقال إن الامتثال الواقعي في تمام الأفراد بإضافة جميع أفراد أطباء أو علماء البلد أو بإعطاء الجميع دينارا دينارا، هذا لا يمكن عادة للمكلف الجاهل إلا بالفحص. لو اقتصر على ما كان له من علم بكون فلان وفلان من الأطباء أو فلان وفلان من العلماء فأضافهم أو دفع إلى كل منهم دينارا ولم يفحص عن غيرهم، والفرض أنه يحتمل لو كان يعلم أنه لا يوجد غيرهم فهذا شيء آخر والعلم حجة، لكن الفرض احتمال الغير. لو اقتصر على هؤلاء ولم يفحص عن حال الباقين المحتمل وجود أفراد لهذين العنوانين في عدد منهم ثم نفى بعد الاقتصار على المعلوم وجوب الإضافة أو إعطاء الدينار بالأصل من دون هذا الفحص الزائد في الأفراد المشكوكة، واقتصر على ما كان له من فحص حصل له به العلم أو حتى حصل له العلم بأفراد اتفاقا هكذا، فاتفق بعد أن أجرى البراءة وترك الإعطاء والإضافة في الباقين وجود أفراد واقعا من الأطباء أو العلماء فيهم يجب إضافتهم أو إعطاؤهم الدنانير لعد مثله مستحقا للعقاب والملامة بعد انكشاف الحال. ومقصرا في امتثال تكليف المولى. ويمكن أن يجعل من هذا القبيل مثال نصاب الفضة والغلات، فإنه كثيرا ما يحصل الشك في مثله إما في أصل النصاب أو في النصاب الزائد على المثالين المتقدمين. وعليه يمكن أن يبنى حكم العلماء في الفرض المذكور عند الشك في النصاب الزائد بوجوب الفحص، إنه هذا مما يكثر الاشتباه فيه ولا يتيسر تحصيل العلم فيه بالموضوع إلا بفحص، فلا معنى أن تقتصر هكذا على ما تعلم منه من دون فحص. ويمكن أيضا أن يدعى في مثال الحج المتقدم في كلام المحقق القمي المرتبط بالفحص عن الاستطاعة، يمكن أن يدعى هنا هذه الدعوة، وهي أن العلم بالاستطاعة في أول سنة حصولها. لماذا أقول في أول سنة حصولها؟ لأن الاستطاعة شرط وجوب الحج، متى ما حصلت وجب الحج في تلك السنة. أول سنة يحصل فيها الاستطاعة يجب الحج في تلك السنة، ولا يجب تأخيره إلى سنة لاحقة. من هنا نتكلم عن حصول العلم بالاستطاعة في أول سنة حصولها حتى لا يفوت الحج تلك السنة ونؤخر. العلم بالاستطاعة في السنة الأولى لحصولها التي يجب فيها الحج ولا يجوز التأخير هو مما يتوقف غالبا على محاسبة المال. قلما يحصل للمكلف علم بأنه استطاع من دون محاسبة إلا إذا كان مثلا هبطت عليه بالفعل هكذا دفع ودفعات قليلة سريعة مبالغ ضخمة كبيرة، مثلا يعلم جزما ويقينا بأنه معها مستطيع. مثلا إذا كان الحاج يكفي فيه 100 دينار وبهذا في النصف الثاني من السنة قبل موسم الحاج، في النصف الأول رزق ما يكفي مؤونة كل السنة، في النصف الثاني جاءته دفعات من المال متتالية كبيرة صار فيه بيدي 1000 دينار وواضح أنه مستطيع، لكن هذا قل ما يحصل بالنسبة إلى عامة الناس. الارتزاق والاكتساب يعني متدرج بنسب معينة بحسب طبيعة العمل، وليس كل أحد يرتزق بهذا الشكل. ففي الغالب قلما يحصل العلم بأن الاستطاعة أصبحت حاصلة في أول سنة الحصول تعلم بهذا من دون أن تفحص. الفحص المناسب الذي هو عبارة عن محاسبة المال، إجراء حسابات ومعرفة كم لك وكم عليك وكم مؤنتك وكم ديونك وما أدري ماذا وما أدري ماذا وإلى آخره، هل أنا استطعت الحج أو لا. من دون هذه المحاسبة في الغالب لا تعلم في تلك السنة التي حصل فيها الاستطاعة بأنك مستطيع. نعم يمكن أن تراكم من سنة إلى سنة زيادات أرباح، بعد 3 أو 4 أو 5 سنوات تصبح واضحة أنها ماذا؟ أنها كافية في الاستطاعة، لكن تكون قد علمت بها حينئذ بعد سنوات لعلها من حصولها. لو حسبت في أول سنة فلعلك كنت مستطيعا، ما حسبت واضح أنه بعد 3 أو 4 أو 5 سنوات سيزيد ربحك مثلا وما تصره جانبا من الأموال، بحيث تعلم يقينا أنه أصبح يكفي الاستطاعة. لكن أوله متى كان؟ هذا لا يحصل إلا بمحاسبة تفصيلية. لا هكذا على الإجمال أنه حتما لما صار عندي 1000 دينار فعندي 200 التي تكفي للحاجة. إذن يمكن دعوة أن العلم بالاستطاعة في أول سنة الله بحيث لا يفوت الحاج غالبا لا تكون إلا بالمحاسبة. يعني هو موضوع لوجوب الحاج لهذا التكليف، يكثر الخطأ والاشتباه فيه ولا يتيسر العلم بحصوله وبتشخيصه إلا بالفحص، فينطبق عليه ما قدمناه فيجب المحاسبة لأجل ذلك. يمكن هذه الدعوة هنا، لكن الشأن في صحتها وصدقها في هذا المورد بالخصوص، وهو غلبة خفاء الاستطاعة في أول سنتها على كثير من الأفراد. ثم أن المصنف يعني لم يفصل يقول بالصراحة إن كان موضوع التكليف مما يحصل فيه الاشتباه كثيرا ويتوقف حصول العلم به على الفحص في كثير من الموارد، فهذا يجب فيه الفحص كأمثلة كذا. وإن كان ليس كذلك، لا يحصل فيه الاشتباه كثيرا ولا يتوقف تحصيل العلم به كثيرا على الفحص عنه والتحقق منه، فهذا لا يجب فيه الفحص. ما نص بهذه الصراحة؟ ذكر الشق الأول فقط، لكن يعلم منه بمفهوم الكلام في الشق الأول، إلا إذا وجدت في العبارة تصريحا أو قرينة. فأقول يعلم بمفهوم الكلام في الشق الأول أنه إذا كان ليس كذلك لم يكن مما يحصل فيه الاشتباه كثيرا، وبالتالي لم يكن تحصيل العلم بالموضوع وتشخص الموضوع عندك يتوقف كثيرا على الفحص، فهذا نقول لا يجب فيه الفحص ويجري أصل البراءة من دون فحص. ويمكن أن يعد من أمثلة هذا القسم زكاة الأنعام. زكاة الأنعام، الأنعام ليست مثل الغلات، غلات أوزان ومكاييل ومقادير، لا تستطيع في العادة أن تعلم بالمقدار حتى تزين وتكيل، فتحسب ما عندك وتنظر بلغ النصاب أو لا. زكاة الذهب والفضة، الدرهم والدينار كذلك، لابد أن تحسب، لأن وين كان الفلوس اللي في الخزنة 500 والحج يكفي فيه 250، لكن هذا لا يكفي في قولك إني مستطيع، لابد أن تحسب على 500 علي منها ديون لفلان وفلان، وكم في شيء منها في المؤنة، في شيء منها في العمل، في إلى آخره، لابد أن نحسب حتى ننظر الباقي بعد المستثنيات يحقق استطاعة أو لا. هذه موارد يحصل فيها الاشتباه كثيرة وتحتاج إلى الفحص كثيرة. أما مثل زكاة الأنعام، هي في 5 من الإبل شاب، من لا يعرف أن عنده 5 من الإبل؟ ها؟ سهل، مثل هذا لا يشتبه كثيرا ويحصل فيه الفحص بأدنى التفات. هكذا تنظر في حظيرتك المعدة لجمع الإبل فتحصيها عددا وينتهي الأمر مثلا. فيمكن أن يعد مثل هذا مما لا يحصل اشتباه فيه كثيرا ولا يتوقف تحصيل العلم بالموضوع على الفحص. فمثل هذا لا يكفي الفحص. ويكون المتحصل من كلام المصنف هو التفصيل على النحو الذي ذكرناه، أي بينما يكثر من موضوع التكبير الاشتباه فيه ويتوقف فيه العلم على الفحص فيجب الفحص، وبينما لا يكون كذلك فيجب فيه الأصل بلا فحصين. وأما ما ذكره المحقق القمي من وجه لوجوب الفحص حاصله أن الواجبات المشروطة بشرط يتوقف الوجوب فيها على وجود الشرط واقعا لا على العلم به، وبالتالي يترتب عليه أنه لابد أن تفحص عن وجوده الواقع. الحكم مترتب على الوجود الواقع، ليس لك أن تقول إني لا أعرف وبالتالي لا يجب علي شيء. لابد أن تفحص وتنظر إن التكليف لم يجعل على موضوع علمك حتى تقول لا أعرف فينتفي الموضوع فينتفي التكليف، بل جعل على متعلق العلم على نفس الاستطاعة. الاستطاعة الواقعية يجب معها الحج، الفسق الواقعي يجب معه التبين. فليس لك أن تقول لا أعلم أني مستطيع ولا أعلم أنه فلان فاسد، إذن لا حج ولا تبين. لا، لعل هذا فاسق واقعا وأنت يجب عليك أن ترد الخبر فيجب أن تفحص عن الفسق، ولعلك فعلا مستطيع ويجب عليك الحج فيجب عليك الفحص والتحقيق حول الاستطاعة. هذا الكلام منه نقول هو مسلم أن لا كله يعني مسلم ما ذكر ما بني عليه من أن الواجبات المشروطة بشرط فيتوقف الوجوب فيها على وجود الشرط لا على العلم به، نقول هذا مسلم. إلا أنه لا يجدي دليلا على وجوب الفحص عند الشك في وجوب الشرط في وجود الشرط. لماذا؟ لأن إذا شككت في وجود الشرط فالشك فيه يستلزم الشك في وجود المشروط وهو الوجوب. إذا شككت تحقق في الاستطاعة أو لا، وأنا أعلم أن الحج جعل وجوبه على الاستطاعة، فشك في الاستطاعة يؤدي إلى الشك في تحقق وجوب الحج بالفعل. وإذا شككت في وجوب الحج فالأصل البراءة، يعني ما غيرت شيء، ما زلنا مكانا. نحن نقول المفروض أنه عند الشك الأصل البراءة. أنت تريد أن تقول لا 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 تجري البراءة حتى تفحص، لماذا؟ يقول لأنك شككت في وجود الشرط، وهو الشك في وجود الشرط شك في وجود المشروط الذي هو الوجوب وهو مجرى الأصل، يعني ما أتيت بشيء جديد. فيكون النتيجة عند الشك في وجود الشرط، إذا كان الشرط هو الوجود تكون النتيجة نفي المشروط يعني الوجوب، تماما كما تكون النتيجة إذا كان الشرط هو العلم عند الشك أيضا ينتفي الوجوب لهو المشروط. غاية الأمر أن الفارق أن الشرط إذا كان وجود الشيء واقعا فعند الشك في وجوده يحتمل أنه موجود واقعا فالوجوب ثابت، ويحتمل أنه غير موجود فالوجود منعدم، فالوجود منعدم، فأحتاج إلى الأصل لنفي الوجود، لنفي الوجود أقول الأصل عدم الوجود. أما إذا كان الشرط العلم فبنفس الشك في مثل الاستطاعة، أنا لست بعالم والشرط منتف يقينا، فالمشروط منتف يقينا من دون حاجة إلى الأصل. هذا الفرق فقط، وإلا ففي كليهما ينتفي المشروط ولو بالأصل، في صورة كون المجهول عليه الوجوب هو الوجود وليس العلم، ولم تغير شيئا، هذا لا يصلح دليلا على وجوب الفرض. قال: وبالجملة فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن من تحصيل العلم، أين ذكروه أو أين أوجبوه؟ في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع، وبالتحديد في بعض أفراد اشتباه الموضوع في الشبه الوجوبية، هذا مشكل. وليش مشكل؟ وفي غيرها قلتم لا يجب، ولماذا في هذه يجب؟ لماذا هذا الطبيعي؟ وأشكل منه فرقهم بين الموارد، أو قل مشكل لأنه يعني على خلاف الدليل، كما يعني أدلة في الشبه الموضوعية مثلا كما سيأتي، كما قلنا براءة عقلي نقلي كلمات علماء، بل كما قدمنا بناء العقلاء في بعض الموارد يقتضي الخلاف، فلماذا القول بوجوب الفرض؟ وأشكل منه فرقهم بين الموارد. تقول لي إذا شك في النصاب الزائد مع العلم بأصل النصاب يجب الفحص، أما إذا شك في أصل النصاب فلا يجب الفحص، مع ما تقرر عندهم من أصالة نفي الزائد. يعني هذا مضافا إلى أنه من جملة الشبهة الموضوعية الوجوبية التي يقتضي الأدلة الآتية فيها عدم الوجوب كغيره، يزيد بأنه أنتم معترفون في بأن الدوران بين الأقل والأكثر يجب فيه أصالة عدم الزائد، أصالة براءة عن الزائد، مع ما تقرر عندهم من أصالة نفي الزائد عند الدوران الأمر بين الأقل والأكثر. وأما ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وتبع عليه المحقق القمي رحمه الله من تقريب الاستدلال بآية التثبت، هي آية النبأ وتسمى آية التثبت لأن المطلوب فيها التثبت من خبر الفاسق، والوارد في نص الآية التبين لكنه بمعنى التثبت، حتى إنه قرأ فتثبت بقراءة أخرى موجودة. على كل ما ذكره من تقريب الاستدلال بحيث التثبت على رد خبر مجهول الحال بهذا الوجه من جهة تعلق الاقتضاء تعلق الأمر، فتبين بالموضوع الواقعي بخبر الفاسق واقعا، من جهة اقتضاء هذا التعلق بالموضوع الواقعي وجوب الفحص عن مصادق الموضوع خبر الفاسق وعدم الاقتصار على القدر المعلوم كما بينا هذا الذي ذكر. فأما هذا الذي ذكره فلا يخفى ما فيه، لأن رد خبر مجهول الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك في الحال وأنه فاسق أو لا، وإلا لو كان مبنيا على وجوب الفحص ونقول الآن عملت بالتكليف وفحصته انتهى الأمر، انتهى الأمر، فيلزم أن يجوز أن آخذ بالخبر بعد الفحص وإن لم يتبين الحال، واضح؟ مع أننا نقول حتما بعد الفحص واليأس أيضا يجب التبين ولا يجوز القبول ويرد، يجب التبين بمعنى أثره، وإلا تبين الآن تبيننا وفحصنا ولم نصل إلى شيء. بعد لا يمكن تبين عندي أكثر من هذا، لأن سنقول أن الفحص الواجب بمقدار اليأس مثلا، فحص انتهى الأمر. حكم وجوب التبين وهو أنك لا تقبل الخبر قبل التبين يكون باقيا. وبعبارة أخرى، أنتم بنيتم على كون وجوب التبين نفسيا تكليفة مستقلة. تبين، لا تقبل قبل التبين. قد تبيننا حصل الغرض من التبين، لم أصل إلى نتيجة، عملت بالتكليف انتهى. القبول غير مشروط به، وجوب مستقل. فإذا عملت بهذا الوجوب النفسي المستقل وانتهى يجب الأخذ، تماما كما نقول في المثال المذكور الذي ذكره جميعا في العبارة. وتبع القم فيه صاحب المعارف، وهو ما لو قال المولى لعبده أعطي البالغ الرشيد من هذه الجماعة أو كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة درهما، هناك ماذا نقول؟ هذا تكليف مستقل، أعطي البالغ الرشيد، موضوعه البالغ الرشيد، روح ابحث عن الموضوع مثلا، ابحث عن الموضوع وادفع. طيب بحثت وجدت هذا بالغا رشيدا، ذاك غير بالغ رشيد، اما غير بالغ اصلا او غير رشيد او لا بالغ ولا رشيد، صغير سفيه، يقول انتهى الامر، عملت بالتكليف المطلوب وهو الفحص والتبين لأجل إعطاء الدرهم. فبعد أن فحصت ولم تعلم باجتماع الوصفين لا يجب الإعطاء. هنا كذلك، بعد أن فحصت ولم أعلم بوجود وصف الفسق لا يجب رد الخبر. رد، تبين خبر فاسد ورده من دون التبين، رده قبل التبين لا من دون التبين، حتى لا يتوهم أنه شرط، ليس شرط. تبين أولا ثم اقبل، من دون التبين أولا لا تقبل، تبين أولا بعد التبين تقبل، هكذا يكون النتيجة إذا جعلناه تكليفا نفسيا. والحال أن الصحيح أنه تكليف شر، أنه وجوب شرطي، وأن الوجه في رد خبر مجهول الحال هو اشتراط القبول في الخبر بأن لا يكون الخبر خبر الفاسق. فلما فحص ولم يتبين عند الحال لم يحرز ما يقبل، وهو الخبر المقيد المشروط بكونه من العادل. إذا لم يتحقق هذا الموضوع لا أستطيع أن أقبل، لأنه يكون شك في القبول الذي هو يساوي شك في الحجية، ويكفي الشك في الحجية للقول بالعدم فعلا كما قررنا سابقا، لأن رد خبر مجهول الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك، وإلا لجاز الأخذ به ولم يجب التبين فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله. تماما كما لا يجب الإعطاء في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك وعدم العلم باجتماع وصفي البلوغ والرشد فيه. نقول فحصنا فلم نجد، لم يعد مانع من هذه الجهة، اترك الإعطاء خلص اترك. إذا ما هو الوجه؟ بل وجه رده قبل الفحص وبعد أن وجوب التبين، وهذا مسلم بيننا وبينهم، هم يقولون أيضا إذا استقر الجهل بحاله ترد خبره، الوجه في رده قبل الفحص وبعد الفحص أيضا أن وجوب التبين شرطي، ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه قبول الخبر في نفسه يعني من دون فحص وتبين، قبول الخبر في نفسه ومن دون فحص وتبين كما قال من دون اشتراط التبين فيه، يشترط قبول الخبر بعدالة المخبر. تريد أن تقبل بلا تبين وفحص، لابد أن يكون عادلا. فإذا شك في عدالته شك في قبول خبره، لأن هنا موضوع خبر عادل مجعول عليه حكم يؤخذ بلا تبين يعني حجة في نفسه. إذا شككت في أنه عادل شككت في هذا الحكم، شك في قبول خبره في نفسه. والمرجع في هذا الشك والمتعين فيه عدم القبول، القبول يعني حجية، لأن عدم العلم حجية شيء كاف في عدم حجيته. ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنه بفتح الهمزة، لأنه خبر الذي وليس مقول أن يقال، إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف والمجعول عليه التكليف يتوقف هذا العلم كثيرا في كثير من الموارد على الفحص ولا يتشخص من دون فحص، ومنشأ ذلك أنه يكثر الاشتباه في مثل هذا الموضوع بحيث لا يتشخص ولا يحصل علم به تلقائيا ومن دون فحص في كثير من الموارد، بحيث لو أهمل الفحص لازم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا من باب أنه من دون فحص يحصل الخطأ كثيرا في تشخيص الموضوع، فتحسب الطبيب غير طبيب وغير الطبيب طبيب، فتوزع الدنانير والدراهم في غير محلاتها وعلى غير مستحقيها ممن أمر المولى بإعطائه مثلا. إذا كان هكذا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص، يجب الفحص ثم العمل بالبراءة بعد الفحص. وهذا كبعض الأمثلة المتقدمة مثل أضف أطباء البلد أو علمائهم، أو أعطي كل واحد من أطباء البلد أو علمائه درهما أو دينارا، مثل هذه الأمثلة بيان هذا. فإن إضافة جميع بيان انطباق هذا الضابط على هذا المثال، فإن إضافة جميع علماء البلد أو جميع أطبائهم، أنا أيضا قلت في الكلام الآن جميع أطباء البلد أو علمائهم، ما أدري هذا ضميرهم إلى أين يرجع، مفروض يرجع الضمير إلى البلد والمفروض أنه مفرد. فإن إضافة جميع علماء البلد أو أطبائهم، هذا ضميرهم على من يرجع؟ أطباء العلماء. لماذا المثال هكذا؟ مثال الأطباء في عرض ومقابل وعدل لمثال العلماء، لأن المقصود مثال العلماء ومثالا آخر، مثال آخر في طوله هم أطباء العلماء. وما معنى هذا يعني أصبح أطباء العلماء؟ لماذا يعني هذا التكلف؟ أظن أنه خطأ.
هناك سابق العبارة قال إحضار علماء البلد أو أطباء.
وين بأي صفحة؟
لما قال يتراءى كذا أحضر.
بل أو أطبائها، بل هذا أيضا على تسنيس تأنيث البلد، والقرآن نطق بتذكيره لا أقسم بهذا البلد، لكن يعني من حيث المبدأ صحيح أن الضمير للبلد وليس شيء آخر، فهذا الجمع ما أدري كيف، لكن هو كما حصل لي الاشتباه عندما قلت جميع أطباء البلد أو علمائهم، لأن في جميع أطباء دخنا فأرجعنا الضمير جمعا، كأن الشيخ أيضا أصابته مثل هذه الدوخة حينئذ مثلا. على كل فإن إضافة جميع علماء البلد أو أطباء البلد لا يمكن للشخص الجاهل إلا بالفحص. فإذا حصل العلم ببعض مجموعة أطباء أو علماء بل يعني فرض أنه فحص بمقدار قليل، نحن كنا نفرض أنه كان له علم ولا من الأول بمجموعة من الأطباء والعلماء فاقتصر عليه، لأنه يفرض أنه فحص كما سيتضح لأنه يعبر الفحص زايد، فحص بمقدار بسيط فحصل العلم ببعض واقتصر على ذلك البعض نافيا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة لكن من غير تفحص زائد، لعله يريد أصل التفحص هناك وهذا زائد، ولعله لا يريد تفحصين أصل وزائد، بل حصل له العلم ببعض من قبل هذا الخطاب سواء بفحص أو هكذا تلقائيا وبالاتفاق والصدفة، فلما جاء الخطاب اقتصر عليهم ولم يتكلف تفحصا، هو هذا التفحص بحده في نفسه زائد، شيء زائد على ما كان، واضح بعد الخطاب. لكن شوف ماذا يعبر، من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين. ما الذي حصل به المعلومين؟ بحسب الظاهر العبارة يكون فحصا، أصل فحص قليل بسيط حصل به المعلومين، الآن لم يبذل زيادة مع احتمال أن هناك أفراد أخرى مثله عد مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة أفراد آخرين تمكن من تحصيل العلم به أو بهم بفحص زائد. يعني ما دام يمكن الفحص يجب حتى تيأس أو يتعذر، وإلا عد مستحقا للملامة. ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدم إن العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها في أول سنة يتوقف غالبا على المحاسبة، فلو بني الأمر على ترك المحاسبة ونفي وجوب الحاج بأصالة البراءة، لأنك إذا تركت المحاسبة تكون شاكا في الاستطاعة، وإذا كنت شاكا في الاستطاعة فأنت شاك في وجوب الحاج، فتقول الأصل البراءة من الوجوب إذا فعلت هذا من دون محاسبة، والحال أن الاستطاعة لا يحصل العلم بها في أول سنة بحيث لا تتأخر في الحج عن سنته التي وجب فيها إلا بالفحص، لازم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص، يعني هؤلاء الذين لا يحصل لهم العلم بالاستطاعة من دون محاسبة وفحص، يمكن هنا أن يقال هكذا، لكن الشأن في صدق هذه الدعوة. مبدئيا يمكن أن نوجه الحكم هناك بهذا، لكن هل هذه الدعوة صادقة صحيحة؟ هل العلم بالاستطاعة في أول سنتها يتوقف للكثيرين، مش واحد واثنان وخمسة، للكثيرين بحيث يعني يؤخذ بنظر الاعتبار في التشريع، يتوقف في حق الكثيرين على المحاسبة؟ هل هذا أيضا مما يخفى؟ لا يستطيع الواحد أنه يعرف من حاله من مستوى ربحه وصرفه ومؤونته أن الزيادة اللي أتتني هذا العام أو هذه الفترة تكفي في الاستطاعة أو لا؟ يعني شو أنه مشروع الحج ما أدري، يعني مشروع معقد ما يعلم كم يحتاج الاستطاعة فيه، على الإجمال يعلم، يمكن أن يعلم أستاذ بزيادة دراهم أو دنانير أو نقصان دراهم أو دنانير، لا نريد حساب الدقة، يمكن أن يحسب بلمحة ولو بما معه هامش زيادة أو نقصان وماله واسع بهذا المقدار مثلا، نعم إذا شك هكذا شك على الحافة ما عنده هوامش لا يحصل له العلم إلا بالفحص والمحاسبة. لكن كم يكون هكذا مثلا؟ لعله من هذه الجهة يكون الشأن في صدق هذه الدعوة. وأما ما استند إليه المحقق المتقدم وهو القمي رحمه الله لوجوب الفحص من أن الواجبات المشروطة بشرط يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم به، فالحج المشروط بالاستطاعة يتوقف وجوبه على وجودها لا على أن تعلم بها، فليس لك أن تقول إني لا أعلم بها إذن لا يجب علي شيء. نقول هذا الذي ذكره من أنه يتوقف على وجود الشرط ففيه أنه مسلم، لكن ولا يجدي يعني في إجابة الفحص، لأن الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجوب المشروط. لعله في نسخة يكون في وجود المشروط وهذا أحسن، لأن المشروط هنا هو الوجوب. المشروط هو الوجوب، فإذا قلت في وجوب المشروط يعني كأنك قلت في وجوب الوجوب، لا في وجود المشروط، وهذا هو المناسب للقاعدة. المشروط عدم عند عدم شرطه، وكذلك عند الشك في يشكي مثلا. على كل إذن لأن الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجود المشروط يعني وثبوت التكليف، والأصل عدمه. يمكن تأويل عبارة يوجب الشك في وجود في وجوب الحج المشروط، والحج واجب مشروط يعني، والحج ومعنى الواجب مشروط لا أن الحج نفسه مشروط بل واجبه مشروط كما بينا في الاصطلاح، واضح؟ ولذلك عطف عليه القول والشك في ثبوت التكليف أصل الوجوب، والأصل عدمه يعني أنت ما تفوت شيء. قلنا لك نحن شككنا في التكليف نريد أن نجري الأصل، قال قفوا قفوا لا تجروا الأصل، وماذا نصنع؟ قال افحصوا. ولماذا؟ قال لأنكم شككتم في وجود الشرط. طيب إذا شككت في وجود الشرط أشك في وجود المشروط وهو الوجوب، ما زلت شيئا يعني شو ثم ماذا؟ فيجري الأصل وينفى، والنتيجة يعني يقول أن يقول له لا فرق بين أن يكون الشرط الوجود وأن يكون العلم، وأنت بنيت الكلام كله على الفرق. تقول هذا لم يوقف على العلم حتى تقول إني لا أعلم فلا يجب علي شيء، بل وقف على الوجود فيجب أن تبحث عن الوجود. قل لك إذا شككت في وجود الشرط شككت في الوجوب وهو المشروط فهو مجرى للأصل فينفى، والنتيجة النفي كما لو جعل على العلم الشرط العلم عند الشك لم يحصل الشرط فالنتيجة النفي. الفرق هناك ينتفي جزما بالجزم بانتفاء الشرط، هنا يحتاج إلى الأصل لوجود الشك. غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء وبين اشتراط بالعلم، إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية حيث الشرط والعلم يقطع باندفاء التكليف من دون حاجة الأصل، من باب أن الشرط العلم ومع الشك والله لا علم يعني لا شرط فوالله لا وجوب، فما أحتاج إلى الأصل بخلاف الأولى. في الصورة الأولى الشرط الوجود وأنا لا أدري الوجود حاصل أو لا، قد يكون حاصل في الواقع قد لا يكون، فأنا شك، وبالتالي شك فيما علق عليه وهو الوجوب فلا ينتفي جزما فأحتاج إلى الأصل. الصورة الأولى شك فيه فينفى في الأصل، والحمد لله رب العالمين.